من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله سادات الخلق أجمعين. كنا في مبحث شرح زيارة أمين الله، بمناسبة أن زيارة أمين الله ثلاثة أرباعها دورة في مقامات القلب ومقامات الروح ومنازل القلب ومنازل الروح. ترى القلب دائما في حالة حركة والسير، أن كما يقول المؤمنين أنفاسك خطاك إلى الأجل. ها؟ خطاه يعني حركة سير، والأجل الموت، أجل الموت بالدقة هو الآخر سفر للروح. فالإنسان في حالة حركة، مثل هذا البيان النبوي صلى الله عليه وآله، كان النبي يخطب في المسجد، رواه الفريقان ظاهرا في الرواية، وسمعوا وجبة هدة، مثل شلون يعني بيت ينهد، وجفة هدة رجفة سمعها أهل المسجد. فهم هم ذعروا فسألوا النبي ما هذا؟ قال هذه صخرة هوت من شفير جهنم إلى قعر جهنم، ومدة هويها إلى حركتها يعني من شفير جهنم، أنا بالمضمون أنقل الآن، مدة هوي هذه الصخرة من شفير جهنم إلى قعر جهنم استغرق 80 عاما. هذه الصخرة، قال النبي صلى الله عليه وآله، أنا أنقل وأسند حسب ذاكرتي حسب المضمون، بس موجودة الرواية قطعا، هذه الصخرة هي أحد رؤوس المنافقين المعاندين بلدد للنبي صلى الله عليه وآله. وكيف سمعها أهل المسجد؟ وهذه صوت ملكوتي ليس من أصوات حتى السماوات السبع، هذا الصوت مال جهنم، ما وراء السماوات أو ملكوت آخر. فكيف سمعه كل من في المسجد؟ إنما سمعوه ببركة سيد الأنبياء، ببركة سيد الأنبياء، عنده قدرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أن ما يلتقطه من الملكوت يمكن سيد الأنبياء أن يريه يسمعه غيره بحسب إرادته سيد الأنبياء. وهذا شيء عظيم من عظائم شؤون سيد الأنبياء. تارة يري كل المسجد، تارة يري سيد الأنبياء ويسمع بعض من في المسجد. التحكم عند من؟ عند سيد الأنبياء. لذلك هذا شبيه بكاء جذع النخلة. جذع النخلة بكاؤه ملكوتي وليس تشلكوتي، يعني ليس مادي. كيف سمعه كل من في المسجد؟ هذه حادثة أخرى متواترة عند أهل السنة على حدة وعند أهل الشيعة على حدة، يعني تواتر في تواتر. حادثة أخرى واعتبرت من معاجز وقدرات سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الدلائل على معجزته. باب بس على ما أريد أخرج عن الموضوع، بس حيف ما أذكر هذا المطلب. باب معاجز النبي، باب معاجز الوصي، باب معاجز فاطمة، باب معاجز الحسن والحسين، باب معاجز كل إمام الأئمة. هذا الباب ما هو؟ هذا باب معرفي. البعض يتخيل باب المعجزات يعني إيمان ومعرفة إجمالية مقدسة وكان الله غفورا رحيما. لا يا أخي، الكراجكي ألف كتابا، أقصد هذا نمط من لغة المعارف، باب المعاجز. ما الفائدة فيه؟ فقط برهان إجمالي أم باب المعاجز؟ الكراجكي رحمة الله عليه عند كتاب كنز الفوائد، إذا ما اشتبه بالاسم، معاجز 14 معصوم. الاحتجاج الطبرسي كتاب ما هو؟ احتجاجات في علم الأديان والمذاهب 14 معصوم، بدءا من النبي ثم سيد الأوصياء ثم سيدة النساء ثم سيدة شوائب الجنة وبقية 9 المعصومين، كتاب الاحتجاج. أما كنز الفوائد للكراجكي من تلاميذ الطوسي والمرتضى إذا ما اشتبه، يعني في ذاك العصر على القرن 5 أو آخر 4 ألف هذا الكتاب، كتاب عظيم كنز الفوائد في المعاجز النبي. الراوندي قطب الدين الراوندي عنده كتاب من 3 مجلدات، هو من علماء القرن 6 يعني 500 وشيء، اسم الكتاب المهم في معاجز 14 معصوم مسندة، لأن الواسطة قريبة بين الراوندي والطوسي. أحسنت، الخرائج والجرائح، كتاب الخرائج والجرائح مخصوص بمعجزات 14 معصوم. شوف نمط من التأليف في المعارف عند علمائنا الأقدمين. كنز الفوائد، ما الفائدة في لغة المعاجز؟ معذرة سهولة معنا في فقه القلوب، بس ضروري هذه المصطلح وهذه اللغة وهذا البحث نتعرف عليه. ما الفوائد فيه في باب أبعاد العقائدية؟ كما أن الطبري رحمة الله عليه صاحب كتاب دلائل الإمامة المعاصر للصدوق تقريبا، في كتاب دلائل الإمامة عندما يتعرض إلى تراجم 14 معصوم أحد الفصول التي يعقدها باب معاجز النبي، باب معاجز الوصي، باب معاجز البضع الطاهرة، ولم جرى يخصص بابا للمعاجز. ما هي قيمتها المعرفية لبحوث المعاجز؟ قيمتها هذا الدليل إجمالي على عصمتهم إمامتهم أم ماذا؟ هنا نقطة مهمة، لا شأنها أعظم من هذا. كذلك الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتاب الإرشاد، وهو من علماء القرن الرابع وبداية الخامس، لكن عمدة هو في الرابع، يعني الحقبة الأولى في الغيبة الكبرى، في كتاب الإرشاد خصص في كل ترجمة معصوم من المعصومين 14 معجزاته. لماذا؟ الطبرسي من علماءنا من علماء القرن السادس 500 وشيء، أيضا كتاب عنده إعلام الهدى، أعلام الورى، أعلام الورى، ترجم 14 معصوم، ذكر فيها معجزات كل واحد من المعصومين. لماذا؟ شنو هذا الباب؟ ما هو معناه؟ وغيرهم وغيرهم، هذا الباب ما هو معناه المعرفي المعاجز؟ وليس فقط علماء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، بل علماء المذاهب الأربعة، رؤساء المذاهب الأربعة طيلة 10 قرون، حنفي، قندوزي الحنفي، اسمائهم على كل كثيرة، الحسكاني، ابن كثير الدمشقي طبعا، الكذا الكذا كذا، وليس صاحب تاريخ دمشق من خطيب البغدادي، المهم ابن عساكر، نعم صاحب تاريخ دمشق أيضا، هذا شنو اسمه، عند كتاب لا حول ولا قوة، اسمه المهم كثير من علماء، ابن حجر حتى، ابن حجر الهيثمي، مو الهيثمي، عندنا اثنين، ابن حجر الهيثمي المكي المكاوي، هذا علماء القرن العاشر، وفي العسقلاني من عسقلان، ده غير شارح البخاري، ابن حجر الهيثمي بالتاء كتب، مع أنه من علماء المذاهب الأربعة، من رؤساء المذاهب الأربعة، لكن عقيدته صوفية، وهذا شيء بديع، ظاهرته في قرون الإسلام 10 قرون أو أكثر من تاريخ الإسلام، ترى رؤساء المذاهب الأربعة، رؤساءهم مقصودي في كل قرن، في كل عقد، أو في كل مجموعة من العقود السنين، هو في الفروع رئيس المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، ولكن عقيدته صوفية وليست عقيدته سلفية، هذه نقطة مهمة، وليست عقيدته أموية، عقيدته ماذا؟ صوفية، صوفية، فيكتب في الأئمة الاثنى عشر أو في المعصومين 14، والآن دي كتب مطبوعة كثيرة كثيرة جدا. لذلك في القرن الرابع والخامس أحد الباحثين جزاه الله خير كتب مقالة عن رؤساء المذاهب الأربعة ممن ينتمي في العقيدة إلى الصوفية وليس إلى السلفية أو الأموية، 50 منهم ممن كتبوا في القرن الرابع والخامس ذكروا ولادة الحجة بن الحسن العسكري في سامراء، من علماء القرن الرابع والخامس من رؤساء المذاهب الأربعة. المقالة موجودة في كتاب متاهات في مدينة الضباب مصادرها. وإلى القرن الحادي عشر والثاني عشر قرابة 250 عالم، يعني تقريبا 10 قرون أقل، 8 قرون، أي نعم 8 قرون، 250 عالم من رؤساء المذاهب الأربعة ممن يحمل في العقيدة، العقيدة الصوفية لا السلفية والأموية، وهم رؤساء مذاهبهم الأربعة في زمانهم، كتبوا ولادة الحجة بن الحسن في سامراء، نعم في سند كذا 255. فمقصودي أن هؤلاء مثل ينابيع المودة القندوزي، الفلاح الحسكاني، هؤلاء حتى السيوطي وغيرهم، هؤلاء عقيدتهم ليست سلفية أو أموية، عقيدتهم صوفية، والصوفية بغض النظر عن أنهم في الفروع يذهبون إلى مذاهب الأربعة وكذا، هم عقيدتهم في الأئمة الاثنى عشر أو في المعصومين الأربعة عشر أنهم أئمة الملكوت، والأئمة يوم القيامة وأئمة الدين، وإن لم يفسح لهم المجال في السياسة. الغالب الصوفية هذا بضرب سمو ترويج للصوفية ولا كذا، بس أقصد تمييز بين الصوفية والأموية، بين الصوفية والسلفية، بين الصوفية لازم ميز، ميكيل بكيل واحد، لا أكو موازين من هذا الباب. هؤلاء الذين كتبوا عشرات، رحمة الله على الأميني في كتابه، صاحب العبقات في كتابه، أبو حسين شرف الدين في كتابه ذكر أسماءهم، سيد مرعشي في إحقاق الحق، هؤلاء أيضا عقدوا في ترجمة الأئمة عليهم السلام أو المعصومين 14، عقدوا بابا لكل واحد من المعصومين 14 بابا بعنوان باب المعاجز. ما هو فائدة بحث المعاجز؟ ونحن بعثنا في بقر القلوب، بس بحث المعاجز، لأن بينا الآن كيف قدرة النبي أن يسمع من حوله، يسمعه ملكوت ما فوق السماوات السبع، قدرة عند النبي. أحد أسباب حزن النبي وفاطمة على رحيل النبي، أحد الأسباب الكبيرة ما هو؟ أن النبي سم من باب معذرة بعض التعابير العصرية أجيب على أساس أفهم أوصل المعنى، أن النبي رادار التقاط للملكوت الله 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 أشد من رادار علي بن أبي طالب، وأشد من رادار فاطمة، يعني قوة الالتقاط عند سيد الأنبياء ينعكس هذا الالتقاط، يرشح هذا الالتقاط على أمير المؤمنين وعلى فاطمة والحسن والحسين. فلذا قال أمير المؤمنين يا رسول الله حرمنا برحيلك أو بذهابك، مضمونة سمان الحافظ، ما لم نحرم أنه غاب عنا من الوحي. هو أمير المؤمنين هم عنده وحي، مش هذا الانترنت الوحي والرادار الوحي اللي عنده أمير المؤمنين ليس كالرادار الموجود عند سيد الأنبياء، حيث انقطع عنا الوحي. فاطمة سلام الله عليها أيضا كذلك استوحشت، مع أنها هي فاطمة يتنزل عليها جبرائيل بكثرة كما يقول الشهابادي السيد الخميني في الروايات بعد أبيها كثرة، مع ذلك استوحشت. لما؟ لأن الذي كان يتنزل عن النبي أعظم أعظم أعظم، ويتداعى أمواجه على علي وفاطمة والحسن والحسين. قدرة النبي هذه قدرة، بتعبير الباقر صلوات الله عليه يسأل الراوي يعني شلون الوحي ينزل على موسى وهارون في تفسير قمة موجودة، قال الإمام الباقر ينزل الوحي على موسى قدرة أكثر من هارون، فيوحيه موسى إلى من؟ إلى هارون. يوحيه يعني عنده بث وحياني، قدرة بحث بث وحياني هارون موسى لهارون، شو هي قدرة؟ لأن الوحي ينزل بنحو التساوي مع أن القرآن ظاهره كأنما الوحي ينزل بنحو التساوي على موسى وهارون. قال من بقر لا قدرة لاقطة رادار موسى أكثر من هارون، ينزل على موسى فموسى يبث معذرة شبيه شايفين موبايل هو في انترنت، بعدين يفتح هذا الموبايل خلي موبايلات أخرى تكنك لو لا ديك ما تقدر تكنك، هي هذه الموبايل الأصلي هو يكنك مثلا من هذا القبيل. فهذه القدرة لدى سيد الأنبياء سموها معاجز، يعني يستطيع النبي صلى الله عليه وآله أن يسمع كل من في المسجد صوت ملكوت جهنم الذي ما وراء عالم القيامة، ما وراء عالم القيامة. يستطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمع من في المسجد ملكوت جذع النخلة، أسمعهم هم يشوفون جذع النخلة جامد، لكن النبي أسمعهم أن هذا الجذع ليس جامد، له روح صامتة صامتة عن آذانكم، لمن له إذن ملكوتي يستطيع أن يسمع فيسمعهم النبي. الكلام في معاجز النبي هذه سموها معجزة، لما معجزة؟ لأن قدرة غيبية لسيد الأنبياء يعملها يفعلها في بعض الأحيان لحكمة إلهية. فما هو المغزى المهم في المعاجز؟ حتى الكليني رحمة الله عليه ذكر في أصول الكافي معاجز كل إمام، ما هي الفائدة بعد المعاجز؟ أها هني بيت القصيد، المعاجز فائدتها تبين لك مقامات ذلك المعصوم في القدرة التكوينية الملكوتية الغيبية. التفت، يعني مو تقرأها أنت معجزة حادثة قضية في واقع، لا يا لا 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 لا، هذا نظام عام يجب أن نلتفت إليه. فأنت إذا تريد تقرأ حياة المعصوم لا تقرأ حياة المعصوم الأرضية فقط، لا تقرأ حياة المعصوم في جنبتها المادية والبدنية فقط أو العلمية الفكرية فقط، بل اقرأ قدرة المعصوم ووجوده الملكوتي كيف يبرزه بين فينة وأخرى بحسب إذن الله وحكمة الله. هي هاي النكتة. إذا المعاجز عبارة عن الوجود الغيبي السماواتي الأخروي الملكوتي اللدني المعصوم. هاي لغة باب المعاجز. رحمة الله عليه السيد هاشم البحراني ألف كتاب مدينة المعاجز، الكثير ما يتعقلها، لما؟ لأن لغة الملكوت ما يلتفت إليها، لغة العوالم الأخرى ما يلتفت إليها، فقط تعطيه لغة علم الاجتماع والعلم الأرضي وما شابه ذلك. هو حق طبعا، الملكوت يقول إيه لغة عقلية لغة قلبية لغة كذا. وكثير على كل من علمائنا ألفوا في هذا المجال، وهذا مجال إذن ترجمته في نظرية المعرفة ما هو؟ أن مقامات النبوة هذه، مقامات الإمامة ما هي؟ مقامات الملكوتية والمجبرة. نرجع إلى ما كنا فيه. فإذن في هذا السمع أو هدة في مسجد رسول الله، سمعوا هدى رجفة، كلهم سمعوا ما كانوا يسمعون من قبل. نعم، في كثير من الموارد أيضا سيد الأنبياء يسمع فيرى أنه بعض من حواليه أو أميمون سمع أو لم يسمع، قال سمعت، قال نعم يا رسول الله. شوف بسبب النبي، بركات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن سيد الأنبياء بيّن أن أحد رؤوس المنافقين عمره طبعا حص أحصى عمره 80 عام، هذا منذ ولد كالجمرة التي تهوي في جهنم. سكيف هذا في الصبا له تفسير، إلى أن بلغ عمره 80 عام وهلاك. فلاحظ، يعني يبين سيد الأنبياء في روايات الفريقين حول هذا المنافق من رؤوس المنافقين، يبين أنه كان في حالة سير روحي إلى الهاوية من دون أن يشعر. والعكس رحمة الله عليه الصدوق في كتاب اعتقادات الصدوق، حيف هذا الكتاب لا يدرس بغض عن بعض الاعتراضات عليه من قبل علماء الإمامية. خب ما من عالم إلا هو ينتقد لأنه ليس معصوم، لكن هذا لا يجعل الكتاب عديم، ليس محل قيمة عظيمة، قيمة عظيمة. كتاب اعتقادات الصدوق اللي كلها معادلات وحيانية، هناك يذكر وأن من اعتقادنا أن الروح إما تتصاعد إلى درجات ونحن في الدنيا، أو الروح والعياذ بالله تتسافل وتتهاوى إلى دركات، عبارة أتى بها الصدوق من قالب الروايات المتواترة، عبارة عجيبة في فقه القلوب للصدوق رحمة الله عليه. طبيعة الروح إما تهوي أعوذ بالله أو تتصاعد، تعرج أو تسفل، شبيه ما بينه القرآن الكريم في بلعم بن بعورة، ولكنه أخلد إلى الأرض، آتيناه آياتنا لكن أخلد إلى الأرض هوي. فإذا السير الروحي والحركة الروحية للإنسان وهو في البدن هذه دلل عليها الوحي في الآيات والروايات في مواطن عديدة بألفاظ متعددة، بس المعنى هو هو، المعنى هو هو. الإنسان طبيعته نعم في حالة حركة وسير. زيارة أمين الله تبين لنا أن هناك مقام كمالات للمؤمن إن لم يستوفها مغبون في هذه الحياة الأولى، مقامات عديدة. الآن أذكر الفقرة الثانية كانت لعل 13 مقام، الآن هذه الفقرة الأخيرة بعد حصيها كم مقام؟ ربما تبلغ 20-30 مقام. يعني زيارة من الله تقول أيها الزائر أيها المؤمن ابني في قلبك وروحك ونفسك هذه المقامات، وإلا ستكون علينا حسرة يوم القيامة. ثم كل مقام من هذه المقامات هو درجات. النفس المطمئنة كم اطمئنان درجات، اطمئنان بعيار صاعد، بعيار متوسط، بعيار نازل. ذاكرة بعيار صاعد، بعيار متوسط، بعيار نازل، الله أعلم. مولعة الولع بالله وبذكره درجات وليس درجة واحدة. شاكرة درجات، نعم. كذلك مشتاقة، مشتاقة إلى الآخرة درجات، مو درجة واحدة، كل مقام فيه درجات. شبيه قول أمير المؤمنين أول الدين معرفته وكمال معرفته، إذن المعرفة درجات، كمال معرفة التصديق به، يعني معرفة فيها كمال وفيها وسط وأوسط ونقص والمجد، وكمال التصديق توحيده، يعني حتى التصديق درجات، كمال توحيد التوحيد مقام لكنه فيه درجات، مقامات معرفة تصديق توحيد إخلاص كذا، هو كل مقام فيه درجات. هكذا هنا زيارة أمين الله لازم نحسب التعداد إن شاء الله غدا كم مقام ومنزل للنفس وللقلب، وكل منزل ومقام فيه درجة، يعني مثل من هذا المنزل هاي المحطة لتلك المحطة أنت لازم أيضا تطوي مسافات روحية تبني فيها، نبني فيها هذه المقامات هذه المنازل، وإلا خسران عند الإنسان. أي نعم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.